يخالف أمر الله أو يعمل بالمعصية أو يترك الأوامر. قال هذه تنكث، ما نسب النكث يعني النقض، ولم ينسب صلى الله عليه وسلم هذا النقض لأحد. والمراد والله أعلم أن هكذا المجتمع أغلبه الأفراد يتبع بعضهم بعضا. الإسلام فيه الحياء والأمانة، فينقض هذا الحياء ويكون صفاقة وجه وارتكاب أمر يستحى منه، وهذه الأمانة يأتي ضدها الخيانة، وأمر بالصدق والعفاف فيأتي الكذب مكان فك عرى الصدق. لأن العرى الإسلامي إذا انتهكت فنقضت لا بد أن يأتي ببديل. هكذا القلب في جسم الإنسان، القلب يملأ بما يملأ به المرء العاقل باختصاصها بحب الله وتعظيم محارمه واجتناب المكاره، ويأتي آخر يستولي الشيطان على قلبه فيملأه بخلاف ذلك. القلب لا يخلو، لا بد أن يكون ملأ بشيء، لأنه لو كان فارغ دل على أنه خائف أو جائع. الخوف إذا بلغ أشده في قلب المرء ينسى كل شيء، والجوع إذا طغى على الإنسان حتى يعرف الهلاك ينسى كل شيء، فيصبح قلبه فارغ لا المحبوب ولا العشيقة ولا الذرية ولا الأهل. فلما يكون القلب فارغ في هاتين الصفتين دل على أنهما لو شبع واطمأن لابد القلب يغلي بما فيه إن حسنات وإن سيئات. تنقض هذه العرى دل على أن كل عروة فيها مما يقرب إلى الله عز وجل إلا ويحصل فيها انحلال ويحل محلها ما يغضب الله ورسوله. الإنسان إذا تتبع هذا رأى ما يرى. آتينا بأمثلة من الصدق والعفاف والشجاعة والحمية والنخوة وعدم الحسد وتمني الخير للآخرين والسعي في مصالح النفس. دع عنك الواجبات من بر الوالدين ومساعدة ذي الحاجة والفقير، كل هذا ترونه في الناس يغلب عليهم الأنانية، حب الذات لا يهمه وطن ولا أفراد المسلمين. فإذا رأى فرصة فيها مصلحة لهم تقدم إليها بوسائل ولو فيها فتك المجتمع. أخبر صلى الله عليه وسلم هذه آخر ما ينقض، ترى هذه فيه من دلائل النبوة، وفيه الأمر هو لما قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها تشبث، إلى أن يكون آخر ما ينقض هذين الأمرين. ويرد إخبارك، ما هو مجرد خبر يا عبد الله، إنما هو تصوير لما يحل بالناس، وكأن فيه تحذير إن رأيت ذلك لا تكن يا عبد الله ممن شارك في انتهاك هذه الأمور وحل هذه العرى، لا تكن معه. ثم هذا الإخبار لأجل تحذير الناس والسعي في الابتعاد عما يؤدي إلى مثل هذه، ثم بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بمغيبات وما يأتي على الإنسان. لا تظن أن فيه تثبيط وأن هذه أمر واقع، تحمل، لا، فيه تشجيع وفيه تحذير. آخر هذه العرى التي تنكث وتنقض الحكم والصلاة. الحكم مصدر حكم يحكم، ومعنى حكم يحكم أي قضى ونفذ ما جاء الله فيه بأمر أو نهي. حكم القاضي، حكم المفتي، أي أن هذه الفتوى وهذا الحكم هو حكم الله. فالمراد بالحكم أي ما يصدر من أحكام، وليست بالضرورة أن تكون من قاضي المحاكم التي فيها بيان الأنكحة وفض الخصومات. الحكم يا عبد الله يصدر من كل شخص له معرفة بما يجري بين خصمين. فإذا قضية تتعلق بأمر هندسي مما يتعلق في الاعتداء في البيوت، أو ما يتعلق بالاقتصاد، العالم فيه يطلب منه الإنصاف في هذه المسألة. حتى الطبيب أن يقول اسبر، الصبر معناه القياس، بين جراحات هذه الخصوم، لأجل أن يكون قصاص يجب العدل ويبين لا يصح. فإذا سمعت الحكم بمعنى، إذا عرفت أنه مصدر حكم أي ما يصدر عن الرجل المكلف العالم الخبير بالمسألة التي ترفع إليه، أعلاها مرتبة ذاك الذي يعرف الشرع ويحكم بين الناس في أمور كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم آخر هذه الأمور هو نقض الحكم. هيا افهم، حاول تتخيل إيش معنى نقض الحكم. الحكم جاء بالأمر بالعدل فيه والإنصاف فيه وعدم التحيز لأحد الخصمين أو الطرفين، وأنك لا تبيع الأمانة في معرفتك الحق بشيء من المال. جاء في الحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة بيع الحكم. هذه في علامات الساعة يقرأها كثير من الطلبة العلم وقد لا يفهمونها. بيع الحكم أي أن الحكم المطلوب إصداره من إنسان كلف بالقضاء أو الحكم يبيعه، أي من يدفع أكثر ملنا بالحق، ملنا بالأمر إلى جانبك. هذا من قديم، هذا موجود، لكن يكثر ويفشو في آخر الزمان. الرشاوى وقضايا الاختلاس وبيع الذمم ما تخلو منه أمة، بس فيه أمة لها انضباط، وإن كان لا يجرؤ أن يفعل هو لكن رقيب يحسد غيره أن يفعل ذلك. فكلما كثرت الرقابة قل هذا الأمر واختفى، لكن لا بد أن لو قرأت وتتبعت ما يجري في الأمم شيء كثير. فلما بين صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة بيع الحكم، هذا من القرن السادس والذي قبله، يأتون للمفتي يسألونه عن قضية فيحب أن يرضيهم ويسرهم، لأنهم أناس ذو شارات، يعني ملابسهم ملابس تدل على سعة حال وثراء، وهو يطمع ويقول له من أي بلد أنت، يعني من المدينة التي فيها الشافعي يسود مذهب الشافعي له فتية، فإذا كنت من الحنفية من جنوب شرق آسيا أو الباكستان أو الهند لنا فتية خاصة، وإذا كنت من الشام أو مصر. هذا يوجد من قديم، لكن الشاهد فشوه وانتشاره كثر الآن. ويقول صلى الله عليه وسلم آخر ما ينقض الحكم والصلاة. الصلاة كثير من قديم كم من يصلي كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه ولا دين له، كم من يصلي إنما هو حسب العادة وغيرها. ويقول صلى الله عليه وسلم هذان الأمران، ترى فيه تحذير إن هذا لما كان الدين والله أمر ووصى به وألزم الناس بالاستقامة، أي أنتم يا عباد الله احذروا أن ينالكم شيئا من أفعال هؤلاء، حافظوا على هذين الأمرين حكم الله وإقامة الصلاة وأدائها بالوجه الذي يطلب منكم، والله أعلم. اقرأ ما بعد.
وعن شقيق وعن المستظل
وآخرهن الصلاة، هكذا نرى نقام الصبح لا تجد في المسجد إلا صفا أو صفين، ويأتي الجمعة ويمتلئ بالناس، لأنه لو لم يقم وعرف أهل الدار التي فيها بيوت كثيرة أو شقق كثيرة ينكر بعضهم ويتهم بعضهم فيلجأ حياء، أو يرى أن هذه هي الفريضة والأخرى لا بأس فيها. والآن نشاهد تقام الصلاة في المساجد، ويأتي من لم يصلي يتحدى الناس ويسعى والمسجد خلفه أو عن يمينه وشماله، ما كان يفعل الناس إلى عهد قريب. تأتي أعصار وأزمنة يختلف الإيمان زيادة ونقصانا، فآخرهن الصلاة، وهذا الذي هو نشاهده. اقرأ ما معنى.
وعن المستظل بن حسين قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قد علمت ورب الكعبة متى يهلك العرب مرارا، يقولهن حين يسوس أمورهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية.
يقول عمر قد علمت رضي الله عنه، الحديث معناه إيه؟ معناته أنا أعلم، لأن العرب فيهم السيادة والخلافة مدة طويلة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن من لم يقم بأمر الله يسلب الله له تلك النعمة، فيقول قد علمت، أي وصله خبر اللهم رضي الله عنه. قال قد علمت ورب الكعبة متى يهلك العرب، متى يكون فيه هلاكهم خروجهم عن الحكم. قال حين يسوس الناس، يسوس الناس من السياسة، يعني يقوم بأمورهم ويدبر شؤونهم ويوجههم التوجيه الذي فيه محافظة قوة الأمة وسلامتها وما إلى ذلك. ساسهم أي حكمهم ووجههم. قال أنا أعلم، أعرف متى يهلك هؤلاء الذين بين صلى الله عليه وسلم أن الحكم فيهم إلا إذا خالف. قال تعرفون متى يهلك؟ هذا معنى قد علمت. قال يهلك العرب حين يسوسهم رجل ما صحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بالضرورة أن يكون معه، يكون عايشه في سنته وفقه ما أتى به وما بينه عن الله عز وجل. ويقول أنا أعلم، إذا جاء مثل هذا وساس الناس لا بد أن يفقد شيئا ويخرب من يسوسه، أن يأتي من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يفقه دعوته، الثاني من لم يعرف أمر الجاهلية. الجاهلية لا تختص بالأمة التي قبل الإسلام، لا، لكن هذا عرف التاريخ، أصبح الناس يعرفون ذلك. سميت جاهلية من الجهل، والجهل عدم معرفة الشرع، فلم يكن هناك بصيص نور من كتاب الله يهديهم ويرشدهم ويبين لهم الحق من الباطل، ما كان موجود. فأمرهم فوضى وشغب وأمور مخلة بأشياء كثيرة من الحقوق. قال: من لم يعرف الجاهلية، القصد منه أن من لم يعرف الشر والباطل، لأن الجاهلية لا تقتص بعصر من العصور، كلما ساد الباطل وبعد نور الشرع فتقول هذا يعيش في جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن العرب إنما يهلكون حين يسوسهم رجل لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الشر مصادره وأنواعه. قال: إذا كان كذلك فإنه إذا ساد هذا الرجل وحكم الناس ينتشر الفساد فيهلك هذا النفر من الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أن تكون القيادة تحت أيديهم. ما الذي تفهمه من قول عمر رضي الله عنه أن من تولى أمر الناس وهو جاهل بأمر الشريعة ثم إنه لا يستشير ولم يكونوا من يستشيرهم ويطلب منهم الرأي ويستنير بما عندهم من الفقه والعلم يكون فيه أحد فساد في هؤلاء القوم الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بيدهم الأمور، أو يأتي رجل لا يعرف من الباطل والشر شيئا. الناس عادة إذا شافوا الزاهد والطيب والذي ما مر عليه كذا يرون أنه هو الذي يرشح، لا يا عبد الله. فإذا تنافسوا في ترشيح أمر من الأمور مما يحتاجه الناس في فض المنازعات ثم أردت أن تختار، اختر من يعرف الشر. اللص وقاطع الطريق والذي عاش الأخباث ثم تاب الله عليه ورجع إلى الله عرف عنه الصدق والأمانة وخبره الناس، هذا أعلم بما يجري بين الناس من أمور، ويدرك برأيه أن هذا الذي يعمله العامل فيه فساد وأن هذا الذي يقصده فلان فيه خير، فهذه فراسة وإضاءة، ويدرك بملامح خفية ومعرفة صادقة من بعيد أن تصرف هذه الأمة في هذا المسلك يؤدي إلى وبال، وأن هؤلاء الذين جنحوا إلى هذا فيه خير، لأن هذا خبر الشر، عرف الخير والشر. أما ذاك المغفل الطيب لا يدرك، فيقول أن من تولى أمر الناس وما مر عليه ما عرف الباطل والخير والشر وطرق الفساد ثم رجع إلى الله واستقام، هذا ولم يرجع عنه، إنما نشأ استقامة استقامة طيبة وصلاح طيب، طيبه يعود إلى نفسه. لكن يا عبد الله لا يصلح أن يسوس دائرة أو مكتب أو كذا أو أمة من الناس. هذا خبر. إيش معنى خبر؟ لما تقول يا عبد الله سيل أتى على القرية فسقى حروثها وزروعها واستبشر الناس وملأوا أواعيهم وسقت أغنامهم ثم رأيت هذا بعينك، هذا خبر انتهى، ما في شيء كذلك، ما لا يزيد. اليوم وجدنا برد شديد وغدا حصل كذا سيحصل كذا، هذه أخبار، هذه الأخبار المجردة ما في لا يكون في قول الله ورسوله، لأن هذا يعني المجرد من باب التسلية ومن باب القصص. أنا أعطيكم مثال، يقول صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما قسطا يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، يعني ما في إلا الأيمان أو القتل. لما تأخذ بهذا تقول هذا هكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم. إن استقصيت الفائدة منه تقول هذه من علامات الساعة، من دلائل المعجزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، لأنه أخبر بمغيبات. أقصى ما تستطيع أن تستنبط ذلك، لكن الأمر خلاف ذلك. اعتقد يا عبد الله أنه سيكون كذا وكذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لا مجرد أنك تحدث به. عمر لما يقول هذا القول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي يليها، يعني إلى أن يفقدوا جميع عرى الإسلام. آخر ما ينقض منها الحكم والصلاة. ثم يقول رضي الله عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عمر: قد علمت ورب الكعبة ما الذي يهلك منه العرب. قال: العرب تهلك وتبعد عما خولها الله له من القيادة والرياسة، حين يتولى من يسوس الناس من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تفقه في دينه، لأن الذي عنده الفقه والسنة هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأحاديث إن الله يعني أن الله ينصره ومن معه، لا تظن المعية أنهم كانوا مشاركين فيه، بل كذلك أن الله ينصر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لسنته. قال: الذي ما صاحب الرسول لا صاحب السنة ولا عمل بها وتولى أمر الناس فإن فيه أول الفساد. ثم إن هذا إذا لم يعلم الشر فلم يعلم طرقه. ولذا الفقهاء رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يولوا مناصب التي فيها ما يجري بين الناس من معرفة الحقوق ومعرفة الدسائس والمكائد والحيل، يبحثون عمن كان عاش معهم. ولذا يقول بعض أهل العلم: أعرف الناس بالآفات من ابتلي بسرد من الآفات. الآفة يعني النازلة التي يكرهها المرء في بدنه أو غيره، اللي يعرفها المصائب هو من خاضها وعاشها. ما يعرف ألم الأذن وشدته إلا من عاناه. والطبيب إذا بدأ يفحص عن المرض فعرفه، ثم جاء آخر في نفس المرض حتى أدخن هذا، ليس كالطبيب الآخر الذي يعطي بعض المسكنات والأدوية، هذا أخبر. فإذا جاء نوع من المرض الذي كذا ما تذهب به إلى الثاني، تذهب به إلى ذلك. وكذا القاضي والحاكم لما يكون يعرف الشر والخير ويدرك ذلك يتفطن حين يقول: عندي دار جميلة وعندي أراضي رخيصة، وهذا الخصم أراد أن يقول كذا، ويعلم أن القاضي يطمح إلى هذه الأراضي ويرغب فيها، ويأتي ويدعي. الذي يفهم ذلك يدرك ما قصد هذا، والذي ما يدري إنما على نيته، تعلمون بعد ذلك. اقرأ الذي يليه.
وعن شقيق قال: قال لي: يا أبا سليمان، إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من اثنتين، ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام الجاهلية.
أحلام يعني عقول، أهل الجاهلية يعني كل أحد يسعى إلى مصلحته، وهذه المصالح تختلف، منهم من يسعى إلى المصلحة العامة ومنهم من يسعى إلى مصلحته ولا يهمه أمر العامة، وكل أحد له عقل يدرك به دفع المضار، فإذا رأيت خلاف ذلك فاعلم أنه لا عقل له. مو معنى لا عقل له مجنون، لا، العقل هو الذي يدرك المصلحة فيسعى في تحقيقها ويعرف الباطل ويسعى في دفعها. الذي لا يفعل ذلك تقول هذا ليس بعاقل، لأن العقل أمر يضبط به الأمر، المرء شؤونه في صلاح. الذي لا يعرف الصلاح من غير الصلاح هذا مو عاقل. قل إذا رأيت في كتاب الله أفلا تعقلون، فاعلم أن قبلها أمور يدركها الفطن العاقل. فلما كانوا لا يعرفون المصلحة فيدفعونها ولا يعرف فيجتلبونها ولا يدركون المضرة فيدفعونها، يقول هذا فلان غير عاقل. فقال أخبر هذا، قال هذا ما عندهم تقوى ولا عندهم أحلام أهل الجاهلية، اقرأ ما بعده.
وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، سمعت علي بن المؤمل، سمعت الكريمي، سمعت محمد بن عبد الله العتبي يقول: أتى أعرابي واليا فقال له،
يعني ليس بالضر والي الحاكم، قد يكون والي على هذه القبيلة، قد يكون والي على أنفال طلب منه الوالي الأول رعايتهم، جعل هذا الوالي اللي هو في البادية على بعض الرعاة فتكلم معه. قال:
أتى أعرابي واليا فقال له الوالي: لتقولن الحق أو لأوجعنك.
لتقولن اللام لام القسم، إما تخبرني بالحقيقة أو لأسببن لك ألما. أو الوجع معناته ألم المرء يكرهه ويتمنى دفعه وألا يحصل به، دل على أن الوالي ارتاب في هذا وحب أن يتبين الحق. قال يا عبد الله: ما أحب التصوير. فقال: أنا إما قل الحق وإلا لأوجعنك، أي أني أسلط عليك أمرا حتى يصل العذاب إليك. لأجل ماذا؟ مو للتشفي، لأجل إخراج الحق الذي أنت دفنته وسترته وكتمته. اسمعوا قول الأعرابي، لأن الأعرابي ساكن البادية، وفي الغالب الأعراب في ذاك الزمان مو في هذا الزمان عندهم حلم وعندهم عفة وصدق القول والشجاعة، ترى الخيانة قليلة فيه والالتواءات هذه ما عندهم قليلة فيه، لأنهم قلة ويعرف بعضهم بعضا، هذه الحيل لا تجدي. مو معناتهم ما هم أذكياء ولا يعرفون طرق، يعرفون هذه لكن ما يودونها. أصحاب فطرة، إيش معنى الفطرة يا عبد الله؟ المولود يولد على الفطرة، يعني لو تركته وما تدخلت في تشويه عقله وقلبه ومعرفته لخرج يحب الله ورسوله ويكره الكذب ويبتعد عن الخيانة ولا يحب كذا، لأنها أدرك بعقلي أن هذه أمور مخلة. قد لا يعرف تفاصيل الإيمان وغيرها إلا من الرسالة. كل مولود هكذا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما يخلون مجوس مجوسي أو كافر أو نصراني أو ملحد أو ما إلى ذلك. وإلا هو لو تركته هكذا دون تدخل من الغير لخرج صاحب فطرة. ولذا من قال فطرة الإسلام هو بمعنى هذا، مو معناته أنه مؤمن. الإيمان لا يأتي إلا عن طريق الرسالة. الأعراب هكذا، العرب أول هكذا. لما جاء الإسلام وانتشر وطلب منهم الهجرة، كانت الهجرة مفروضة قبل، إذا في الأعراب لابد أن يهاجر إلى المدينة لأجل الغزو والجهاد والجماعات، ولذا لو بقوا هناك ما تم إسلامهم حتى يهاجروا. الشاهد لما جاء الإسلام وأبوا أن يكونوا، أصبح فيهم منافق، لأن الوالي يبعث إليهم من يأخذ الزكوات ويتبعهم في إقامة الصلوات وغيرها، فكان منهم يرفض ذلك لأنه ما عنده علم، ما تعلم، ولا جاء إلى المدن وصلى مع الجماعات. فأخبر الله عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم كانوا بعيدين عن هذه المجامع التي فيها العلم. ما هو الآن؟ الآن اختلف الأمر. فيقول صلى الله عليه وسلم، فيقول الأعرابي لما قال له: قل الحق وإلا سأمسك بشيء من العذاب، يعني إن ما قلت سأعذبك هذا تعليل، أي القصد منه أن تخرج لي الحق لا تكتمه. اسمع جواب الأعرابي، قل يا عبد.
فقال: وأنت أيضا فاعمل به،
أنت أيضا اعمل به. به الضمير يعود على ماذا؟ اعمل به، أي اعمل بما أمرتني به، أنك تقول الحق، أن تعرف الحق فتعمل به. اسمع ما يقول الأعرابي: نعم.
وأنت أيضا فاعمل به، فوالله لما وعدك الله به أعظم مما وعدتني به من نفسك.
فوالله إنما وعدك، إن ما بمعنى الذي، اسم موصول، إن والله إنما وعدك، أي الذي وعدك الله به، أعظم، يعني أشد وأكبر ولا مناسبة. الوعيد والوعد أحيانا يختلفان وأحيانا يتفقان، والغالب أن الوعيد يأتي بمعنى التهديد والتعذيب في المستقبل، والوعد إشارة بخير سيحصل، وأحيانا يأتي هذه مكان هذه. إنما وعدك الله به، إما جزاء حسنى أو عاقبة سوءا. فيقول: إن والله إنما وعدك الله به أعظم مما وعدتني به من نفسك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أقول اللهم إذا كان لي دعوة مستجابة تكون بكذا وكذا، أم أن مثل هذا يعتبر اشتراط على الله في الدعاء؟
إن كان لله، يعني هذا رجل يشك في رحمة الله وأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، وهذا من التردد في السؤال. نهى صلى الله عليه وسلم يقول، قال: إذا سألت فأعزم المسألة، يعني تخرج من قلب صادق أن الله مطلع عليك وأنت صادق فيما تقول، لا تقول اللهم ارحمني إن شئت. نهى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت اعطني، لا ما يصح، لأنه كلمة إن شئت تقال للمخلوق، لأن المخلوق إذا أراد أن يستجيب لسؤلك يستجيب لها وهو كاره، إما أنك أحرجته أو أن إعطاء المرء ثقيل على نفسه أو أن الحياة يمنعه وإلا ما أعطاك، وأمور كثيرة تصرف هذا من استجابة، لكن الله عز وجل لا مكره له. لا تقول إن شئت، اعزم يا عبد الله. قال اللهم إن كان لي دعوة مستجابة، ما ينبغي هذا، أعزم المسألة واسأل الله عز وجل. نعم، قل يا عبد الله.
رجل يقول دخلت إلى الحرم قبل 10 دقائق من أذان المغرب، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس؟
أراد أن يقول السائل، أنا أصلح له سؤاله لأجل أن تعم الفائدة. السائل يقول إذا دخلت وقت نهي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح، ونهى عن الصلاة في الزوال إذا كانت السماء في كبد السماء، إذا كانت الشمس في كبد السماء، تختلف صيفا وشتاء، أي أنها بمعنى وصلت نقطة أن ظل الشيء ينكمش، فلا يكون أقصر من ذلك، آخر حد، لأن في الشتاء في مكة بالذات وما حولها من المدن القريبة إذا كانت الشمس عمودية لا يكون للشاخص ظل، إذا وضع شاخص عود أو عمود أو إنسان ما له ظل، الشمس كانت عمودية، فإذا زالت بمعنى مالت من مكان الشروق إلى الغروب يبدأ الظل ينعكس، بدل ما كان عن ذات اليمين أصبح عن ذات الشمال، لكن في الشتاء ما يكون الشمس لا تكون عمودية، لكن معنى، لكن الذي يكون من تمام معنى ما هو في الصيف أن يصل الظل إلى نقطة لا يمكن أن يكون أقرب من تلك النقطة، ثم بعد ذلك يزداد، هذا يسمى الزوال. من عرف الزوال شتاء وصيفا لا ينبغي له أن يأتي بالصلاة، إنما يكف عنها، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. عرفنا هذه الأوقات، ومنها من صلى ركعتي الفجر ما يتسنن بعدها. يقول السائل لو دخل في أحد هذه الأوقات المنهية عنها ودخل المسجد، كيف التوفيق بين حديثين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبين حديث النهي لا تصلوا في هذه الأوقات، كيف تجمع بينهم؟ ترجح النهي أو ترجح الأمر؟ هذا الترجيح قد يأتي من قواعد لا ترتبط بالأحاديث، هذه القواعد يقول النهي مقدم على درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أو ابتعاد النهي أولى من الأمر أولى من العمل بالأمر، هكذا عندهم. لكن الصحيح لا تجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في آيات قرآنه بين آيتين أو حديثين متعارضين تمام الاعتراض، ما يكون هذا تناقض. إما أن يكون أحدهم إذا كانوا في درجة واحدة من الصحة، إما يوفق بينهم يكون هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، أو يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. إذا تعذر عند بعض أهل العلم غيرهم يعرف، فهذا قد تعارض عنده ما درى، فالعلماء رأوا أنه صلى الله عليه وسلم طاف في وقت النهي فصلى ركعتين، ورأوا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال يا فلان إني أسمع دف نعليك في الجنة أمامي، يعني أنت تسبقني في الجنة، إيش هذا؟ قال: ما عندي عمل يا رسول الله إلا أني كلما تطهرت، يعني توضيت، توضأت صليت ركعتين. قال: كلما، كلما ظرف يشمل جميع الأزمنة والأوقات بما فيها النهي. فأقره صلى الله عليه وسلم. رأينا أمثال هذه المفردات دل أنها ذات سبب أدت إلى فعل ذلك، فما كان من ذوات الأسباب يفعلها المرء، دخول المسجد من ذوات الأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.